فلا يبقى هناك ظل، يعني إذا أردت أن تعد ربع القامة ستعد ربع القامة قامة الشارع. لكن في مثل المناطق الموجودة شمال خط الاستواء أو جنوبها وكالمغرب لا الظل لا يزول، يعني الظل يتناقص، لكن يصل وقت الظل يقف عند حد. هذا الظل لا يمكنه أن ينقص عن ذلك، لأننا لا يمكن أن تكون الشمس عمودية علينا، فلا بد أن تبقى مائلة. فهمتم هذا؟ أنت إذا أردت أن تعد ربع القامة يجب أن تزيد على ذلك الرخ ذلك القدر من الظل الذي لا يزول. مفهوم هذا؟ هذا معنى قول عمر رضي الله عنه: إذا كان البيء ذراعا، يقول الفقهاء إذا كان ربع القامة بأن ربع كل لأن زراعة كل شاخص ربع قامته. إذا كان البيء ذراعا المصلي على حالين، إما منفرد أو جماعة. المنفرد أول الوقت بالنسبة له أفضل بلا خلاف، أول الوقت أفضل للمنفرد بلا خلاف. بالنسبة للجماعة قال الشافعي أول الوقت أفضل للجماعة، وقال مالكية لا، أو أفضل الوقت بالنسبة للجماعة هذا الوقت الذي عينه عمر إذا فاءت الزراعة، إذا بلغ الفيء ربع القامة. لماذا؟ قال لأن الظهر يأتي على حين غفلة من الناس، الناس إما في قائلة إما في عمل، فالظهر يأتي على غفلة منهم. إذا قلت إن أول الوقت أفضل هم لا يدركونه، لأنه إذا ذهبوا يتأهبوا، إما أن يقوموا من القائلة يحتاج إلى فوق يحتاج إلى وضوء، فما أن يجتمعوا حتى يكون ذلك الأفضل قد ذهب. لذلك عين عمر رضي الله عنه هذا الوقت حرصا على اجتماعهم ورعاية لمصلحتهم. ولذلك قالت المالكية إن القدر الذي تفيء الفيء فيه ذراعا هو أفضل للجماعة من أول وقت. قال كتب صلي الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. يعني ماذا؟ يعني يكون الظل ظل الشاخص قدر قامة ذلك الشخص. إذا كان ظل أحدكم مثله، ولماذا عين في يعني عمر رضي الله عنه لماذا يعين بأحدنا بظل أحدنا؟ لأن ليس كل الناس يتخذ شاخصا، وكل الناس يسهل عليه أن يقدر الظل بقامة نفسه. فلذلك قال إذا قال يعني إذا كان ظل أحدكم مثله، وهذا إذا كان ظل الشاخص على قدر الشاخص حينئذ هذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وصل العصر والعصر والشمس مرتفعة بيضاء مستوية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس مرتفعة بيضاء نقية. بيضاء نقية يعني لم يشوف لونها صفرة كما سيأتي في الأثر القادم. قدر ما يسير الرسم فرسخين أو ثلاثة فتخ. فرسخ أكثر اللغويين على أن الفرسخ ثلاثة أميال، على أن الفرسخ ثلاثة أميال، وقال بعضهم الفرسخ أربعة أميال، وهذا ليس بمعروف عندهم وليس هو بمشهور، وإنما الصحيح أن الفرسخ ثلاثة أميال. وقد دار بعض المعاصرين الفرسخ بكيلومترات، فقال قدر أن الفرسخ خمس كيلومترات ونصف، فيكون الفرسخ 11 كيلومترا، ويكون ثلاثة فراسخ يعني فوق 16 كيلومترا. والمغرب إذا غربت الشمس، هنا كأنه عين رضي الله عنه المغرب وقت واحد هو وقت غروب الشمس. وسنأتي إن شاء الله في آخر الدرس تفصيل الأوقات، والصحيح أن وقت الشمس إلى غياب الشفق، والعشاء إذا غاب الشفق. ما الشفق؟ ثلاثة كلمة عن اللغة. الثرون من اللغويين على أن الشفق هو الحمرة التي تبقى في السماء بعد بعد غياب الشمس. الشفق هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد أن تغيب الشمس. وهذا قول أكثر اللغويين منهم أحمد بن منهم الخليفة أحمد الفراهيدي والجوهري والزجاج والفراء وابن دريد وغيرهم. وهو مذهب أكثر الفقهاء أن الشفق هو الحمرة. إلا أبا حنيفة فإنه رحمه الله ذهب إلى أن الشفق هو البياض. فالبياض هذا يبقى أمدا بعد الحمرة، تذهب الحمرة ويبقى البياض. فقال أبو حنيفة رحمه الله عليه الشفق هو ذلك البياض. وهذا يعني بعض العلماء قال رجع أبو حنيفة عن هذا القول إلى قول جماعة. ولعل معتمد أبي حنيفة في هذا ما ينكر بعض اللغويين كابن أثير أن العرب تطلق الشفق على البياض والحمرة. ثم قال عمر رضي الله عنه فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. كرر ثلاث مرات. عبيد القاسم المسلّم يقول إن للعرب موهبا في كلامه، إذا أرادت أن تذم أو تمدح فإنها تكرر بالسلام. إذا أرادت مدحا أو أرادت ذما ذكرت هذا اللفظ عدد الثلاث. وهذا موجود في كلامها. يقولون مثلا أجواد العرب ثلاثة، وأشجع العرب ثلاثة، وأشعار العرب ثلاثة. والعرب الأجواد فيهم أكثر، والشجعان فيهم أكثر، والشعراء فيهم أكثر. لكن إذا أراد المدح عد الثلاثة، وإذا أراد الذم كذلك عد الثلاثة. فلعل أن يكون كلام عمر هنا على هذا المذهب من مذاهب العربي تكلمه. فمن نام فلا نامت عينه. العين أخرى هو لم يعني هذا الإفراد ليس لإرادة العدد إنما هو لإرادة الجنس، فيعم العينين جميعا. ودعا عليه هنا بعدم النوم، دعا عليه بأن يسلط الله عليه ما يطير النوم من عينيه من الهم والغم والمهموم المغموم. هذا لا ينام. كل هذا تنفير منه رضي الله عنه عن النوم قبل العشاء. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. لكنه صلى الله عليه وسلم رخص في السهر بعد العشاء لطائفتين من الناس. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمر إلا لمصلٍ أو مسافر، لا تمر إلا لمصلٍ أو مسافر. وزاد ابن عبد البر في رواية أو طالب علم. فهذا أيضا ممن أذن له ورخص له في عدم النوم بعد العشاء، يعني من السهر رخص له في السهر. وكذلك رخص العلماء لطائفة من الناس في النوم قبل العشاء خاصة في رمضان، ولعل هذا منهم ليكون أقوى على التهجد في ليل رمضان. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. والصبح والنجوم بادية مشتبكة. النجوم لا تشتبك، لذلك يكون هذا من باب المجاز، مجاز الاستعارة. ومعنى النجوم مشتبكة، النجوم إذا ظهرت في السماء فكثرت تداخل بعضها مع بعض يعطي صورة الاشتباك. مما قال عمر رضي الله عنه، يعني الآن إذا اشتبكت معناه إذا ظهرت اشتباكها ظهورها، وكثرتها في ظهورها تؤدي إلى تعطي منظر الاشتباك. إن هذا القول من عمر رضي الله عنه. والنجوم إذا كانت بادية مشتبكة، النجوم تكون بادية مشتبكة من أول الليل متى ما أظلمت وتلهمت فإن النجوم تظهر وتبين. يعني هذا ماذا؟ أي يعني هذا أنك تصلي الصبح في منتصف الليل والنجوم بليلة مشتركة؟ هنا تقدير لو تمنوا وهو والصبح والنجوم بادية مشتركة بعد دخول الفجر، وإلا فالنجوم تكون بادية مشتركة في أول الليل. مفهوم هذا؟ نعم.
قال
مبحث في هذا الحديث الذي تقدم. هذا الحديث فيه نقطة أصولية، وهي أن سكوت باقي القرن على قول بعضهم يعد إجماعا، فإن عمر رضي الله عنه كتب في كتابه هذا إلى الأمصار ولم يعترض عليه أحد منهم، فكان إجماعا. وهذا هو المسمى عند الأصوليين بالإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي فيه خلاف بين الأصوليين على أقوال. أول هذه الأقوال أنه إجماع وحجة مطلقا، وهذا مذهب جمهور المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر سكوت البكر رضا في تزويجها، قالوا إذنها صماتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صمتها دليلا على رضاها. معنى هذا أن سكوت المجتهدين على قول مجتهد إجماع سكوتي، لأن سكوتهم دليل على رضاها. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا ليس بإجماع ولا حجة، فهو نقيض القول الأول، وهذا هو قول الشافعي وقول أبي بكر الباقلاني المالكية. استدلوا بماذا؟ قالوا ليس حجة ولا إجماعا. لماذا؟ لأن الساكت قد يسكت لا عن رضا، ما كل ساكت يسكت عن رضا. وقالوا قد يسكت الساكت لأسباب، قد يسكت يعني الآن المجتهد جالس وسمع كلام مجتهد آخر ولم يوافق وما تكلم، قال نعم هذا يمكن. لماذا؟ قد يسكت لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، هذا محل خلاف بين الأصوليين. على كل حال من الأصوليين يقول هذا كل مجتهد مصيب. قد يسكت لأنه يرى أنه لا إنكار في الاجتهاديات، وهذا حق، هذا أنه لا ينكر في مسائل الاجتهاد فلذلك يسكت. قد يسكت لأنه يرى نفسه في مهلة للنظر، وقد يسكت لغير ذلك من أسباب. فكل هذا رأى الشافعي ورأى الباقلاني أن كل هذه أسباب تمنع من اعتبار سكوته رضا منه. ذهب أبو هاشم الجبائي المعتزلي إلى أنه الإجماع السكوتي ليس إجماعا لكنه حجة. أما كونه ليس إجماعا فلما استدل به الشافعي والباقلاني أن الساكت قد يسكت لا عن رضا، وأما كونه حجة فلأنه قال إنه يحصل بالسكوت الظن برضا الساكت، والأحكام الشرعية يكفي في اعتبارها الظن. وفي المسألة أقوال غير هذا. والواقع أن هذه المسألة على هذا النحو الذي ذكرت لكم الآن، هو النحو الذي يذكره القرافي في التنقيح وشراح التنقيح والرجراجي، هو القرافي أيضا، يعني هذه المسألة على هذا الطرح هذا غير منقحة، وإنما من نقحها طائفة المتأخرين المالكية. قالوا إذا قام دليل على أن الساكتين أو بعضهم غير راض بما يقال فهذا ليس بإجماع قول واحد، وإذا قام دليل على أن كل الساكتين راض بما يقال فهذا إجماع اتفاقا. وإذا لم يقم دليل لا على هذا ولا على ذاك فهذا محل خلاف. وهذا تحرير لطيف، وهو الذي نظمه الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمة الله عليه في مرات السعود بقوله: وجعلوا من سكت مثل من أقر، فيه خلاف بينهم قد اشتهر. فالاحتجاج بالسكوتيين ما تفريعه عليه من تقدم، وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة بالنظر. ثم انتقل إلى الأثر الآخر. قال: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل. ربما في عمه يعود على مالك. أبو سهيل هذا هو عم الإمام مالك، واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أحد ثقات المدنيين، كان يقرأ القرآن في وقته، وربما كان يستفتيه عمر، ربما استفتاه عمر بن عبد العزيز، فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده إلى أبي سهيل هذا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأله فقال له: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقال له أبو سهيل، قال: يا أمير المؤمنين استتبهم وإلا فاعرضهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وهذا رأيي فيه. تأخر ماته وأدرك دولة بني العباس، ومات في ولاية أبي العباس السفاح، هكذا يذكر أكثر من ترجمة له. وذكر الذهبي أنه تأخر إلى قريب 30 و100 عن أبيه. أبوه هذا هو مالك بن أبي عامر الأصبحي، التابعي المدني الثقة الفقيه، كان من أصحاب عمر بن الخطاب ومن أصحاب عثمان بن عفان، وقرأ القرآن زمن عثمان، وروى أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة بإسناده إلى الإمام مالك عن أن جده هذا مالك ابن أبي عامر كان في النفر الذين أتوا عثمان رضي الله عنه ليلا بعد قتله، فحملوا. أنتم تعرفون أن عثمان رضي الله عنه لما قتل ألقي به، فما استطاع المدنيون أن يدفنوه، فما استطاعوا إلا لما أتى هذا مالك وعبد الله بن الزبير وبعضهم ليلا فحملوه ودفنوه بغير بقيع في ذلك الوقت. ومالك هذا مالك بن أبي عامر الذي هو جد الإمام مالك مات 74. أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري، الصحابي المشهور الفقيه المقرئ رضي الله عنه، مشهور باسمه عبد الله بن قيس، مشهور بكنيته أبو موسى، وأسلم ثم رجع إلى قومه، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، فصادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب الآتية من الحبشة، فقدموا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن كزبيد وعدن، واستعمله عمر بن الخطاب على البصرة، واستعمله عثمان بن عفان على الكوفة، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول له: يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا، فيقرأ عنده. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغفرة. وقد أخرج الشيخان عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وذكروا أنه كان في آخر عمره يجتهد اجتهادا شديدا في العبادة، فقيل له في ذلك وقيل له: لو رفقت بنفسك. فقال: إن الخيل إذا أرسلت فبلغت رأس مجراها أخرجت ما عندها، وإن الذي بقي من أجلي أقل من ذلك. واختلف في سنة موته اختلافا كبيرا، يعني قيل مات سنة 42، وقيل مات سنة 52، وقيل عددا من السنوات بين هذين السنتين، هاتين السنتين. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه مرتبط بحادثة مشهورة في التاريخ الإسلامي، وهي حادثة التحكيم. وهذه الحادثة مرتع رتع فيه المستشرقون فضادوا وفرخوا، وتبعهم من لا اهتمام له بتنقيح الروايات والاعتناء بصحيحها وتقييمها من المؤرخين العرب، و يعني لا بد من بيان بعض من ذلك الآن في هذا المجلس. اعلموا أنه بعد وقعة صفين وتكاثر القتلى من المسلمين، رفع جنود الشام المصاحف على رؤوس الأسنة وعلى رؤوس الرماح، وطلبوا التحاكم إليها، ووافقهم على ذلك أهل العراق، واتفقوا على أن يجعلوا عن كل طائفة رجلا، فيجتمع الرجلان فيحكمان بين الدعوين بالحق. وكان عن أهل الشام عمرو بن العاص، وكان عن أهل العراق أبو موسى الأشعري. وهنا تكفر الروايات الضعيفة، تكفر التي مدارها على الواقدي وعلى الكلبي وعلى أبي مخنف وأضرابهم، وليس يقبل شيء إطلاقا أتى من طريق هؤلاء. يعني نسبوا إلى أبراز ناس، أفراد هذه القصة، إلى ابن عباس وإلى علي وإلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى معاوية، أشياء لم تخلق ولم تكن. فمما ذكروا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال أهل العراق، لما طالب العراقيون جند علي رضي الله عنه، لما طالبوا أن يكون النائب عنهم أبا موسى، ذكروا أن ابن عباس قال لعلي، قال على ما تحكم أبا موسى في أمرنا، وقد علمت، يعني قالوا على ما تجعل أبا موسى في أمرنا، فوالله ما نصرنا وإنه ليرجو من نحن فيه، فتدخله الآن في أمرنا وليس هو بصاحب ذلك. ولفقوا يعني ووصفوا لكي تنطلي القصة علينا ونقبلها، صور لنا أبا موسى صورة الرجل المغفل المخدوع، وصور لنا عمرو بن العاص صورة الرجل الخادع الماكر، وصوروا قصة مجملها أن أبا موسى وعمر بن العاص اجتمعا فاتفقا على أن يخلعا عليا ويخلعا معاوية، ويفوض الأمر إلى المسلمين، ينظر المسلمون في شأنهم من يولونه، وأن ابن عباس أنذر أبا موسى مكر عمرو بن العاص. فلما اتفق الحكمان قدم عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري في الكلام، فقال أبو موسى الأشعري: إني نظرت للناس وإني أخلع صاحبي هذا عن الأمر كما أخلع سيفي عن عاتقي. وخلع سيفه عن عاتقه، ثم قال: ولينظر المسلمون من يوله أمره. ثم بعد ذلك جاء عمرو بن العاص يتكلم فقال: إن هذا قد خلع صاحبه كما سمعتم، وإني أثبت صاحبي في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي. وأخذ سيفه فتقلده. فقالوا، فحينئذ علم أبو موسى الأشعري أن عمرو بن العاص قد خدعه، فقال له: ويلك، قد فجرت وغدرت، وإن مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالتفت حينئذ عمرو بن العاص إلى أبي موسى الأشعري وقال له: وأنت مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. وتفرق الناس على ذلك. وهذه القصة كذب صراح، هذه التفاصيل كذب. انتبهوا، نحن لا نقول التحكيم لم يكن، التحكيم كان، لكن هذه التفاصيل، وهذا الوصف لأبي موسى بأنه كان مغفلا، وهذا الوصف لأبي عمرو بن العاص أنه كان نكرا، وهذا الكلام، هذه التمثيلية، هذا كله كاذب من الطائفة الرقيقة التاريخية. وهذا كذب وإن وجدتموه في طبقات ابن سعد، وإن وجدتموه في تاريخ الطبري، وإن وجدتموه في تاريخ الأثير، وإن وجدتموه في تواريخ الأئمة من العلماء، فضلا عن غيره من المتأخرين الذين يعني هم قصار أمرهم الجمع لا اعتناء لهم برواية ولا بأسانية. قد يقول قائل إذا كانت كذبا لماذا توجد في تاريخ الطبري؟ الطبري هذا شيخ المفسرين وشيخ المحدثين وشيخ الفقهاء وشيخ المؤرخين، فكيف ينطلي الكذب عليه؟ نحن لا نقول هذا الكذب ينطلي على أبي جعفر حاشاه، لكن نقول لكم إن هؤلاء المؤرخين كان منهجهم أن يذكروا في كتبهم كل ما بلغهم بأسانيدهم، كل ما بلغهم بأسانيدهم. وقد قالوا من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال، فعلى صحة الرواية فقد برئت عهدته وبرئت ذمته. هذه الرواية مدارها أو مداراتها على ستة رجال: على محمد بن عمر الواقدي، وعلى أبي بكر بن أبي سبرة، وعلى ابن أبي فروة، وعلى أبي مخنف لوط بن يحيى، وعلى يحيى بن أبي حيتا بجنبه كلبي، وعلى محمد بن السائب الكلبي. هؤلاء الستة مدار هم مدار هذه الروايات. واسمعوا ما يقول العلماء بهؤلاء، وانظروا بعد ذلك يقبل شيء من طريق هؤلاء. أما محمد بن عمر الواقدي فقد قال به أحمد بن حنبل كذاب، وقال به البخاري متروك. وأما أبو بكر بن أبي سبرة فقال فيه أحمد وابن عدي يضع الحديث، وأما ابن أبي فروة فقد قال فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان منكر الحديث، وأما أبو مخنف لوط بن يحيى فقد قال فيه ابن حجر إخباري تالف لا يثق به، وقال فيه ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم. وأما أبو جناد يحيى بن أبي حية الكلبي فهذا قال فيه إمام أحمد منكر الحديث، وأما محمد بن السائب الكلبي فقال فيه الذهبي متروك الحديث ليس بثقة. فهل يقبل حديث من طريق هؤلاء؟ قطعا لا يقبل، قطعا لا يقبل. وأنظف إسناد يعني أصح إسناد رويت في هذه القصة إسناد عند عبد الرزاق في المصنف وعند الطبري في التاريخ ليس فيه أحد من هؤلاء، وفيه يروي الزهري لكنه مرسل. الزهري يرسل، الزهري لم يدرك واقعة التسفين ولا واقعة التحكيم ولا أدرك شيئا من هذا، وهو يروي هذا. وقد أجمع المحدثون على أن مراسيل الزهري ضعيفة. الزهري إمام ذكرناه قدم الترجمة، لكن مراسله لا يدرك شيء. ولذلك قال يحيى بن معين مراسيل الزهري ليست بشيء، وقال الشافعي إرسال الزهري ليس بشيء. فنحن الآن نطعن في نحل هذه الرواية من جهة نقلها أيضا، ونطعن فيها أيضا من جهة معقولها من جهة النظر بها. هذه رواية مردودة، هم صوروا أبا موسى بأنه مغفل وأنه مقلوب في الرأي ضعيف الرأي. أنا أقول لكم هذا أبو موسى استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على زبيد وعلى عدن وعلى غيره على نواحيهما، واستعمله عمر بن الخطاب على البصرة، واستعمله عثمان بن عفان على الكوفة. هل يكون كما وصفوا وهو يستعمل في كل هذه المرات؟ وهل لما استعمل أولا فبان ضعفه وسوء تدبيره يولى ثانية ويولى ثالثة؟ هذا يمكن أن يكون هذا. ومما يدل على أن هذه فرية عظمى أن عمر بن الخطاب اختص أبا موسى الأشعري بكتابه الشهير في القضاء. يعني كتاب عمر مشهور في القضاء، قد شرحه ابن القيم في مجلدين ضخمين. يقول له: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف بحيبك، إلى آخر كتاب عمر رضي الله عنه. فعمر وما أدراك ما عمر في حرصه على مصالح المسلمين ومحاسبته لنفسه أن يطلق رجلا يولي رجلا مغفلا يوليه القضاء فيطلق يده في فروج الناس وفي رقابهم وفي أموالهم؟ ما لا يكون. ثم مع ذلك نزيد قضية أخرى من جهة النظر بهذه القصة مما يدل على أنها ثلث كبرى في التاريخ. صوروا يعني أن عمرو بن العاص ذكر أن عمرو بن العاص قال وأنا أثبت صاحبي كما أثبت في الأمر كما أثبت سيف يايا. سؤال أهم، في أي شيء يثبت عمرو بن العاص صاحبه؟ أنا أثبت صاحبي في الأمر، في أي شيء يثبتوه؟ الآن صوروا لنا عليا ومعاوية رضي الله عنهما في صورة رجلين يقتتلان على الحق، فجاء أبو موسى يخلع صاحبه من الحقد، وجاء عمرو بن العاص يخلع صاحبه من الحقد. نحن نقول هل كان معاوية خليفة حتى يحتاج عمرو بن العاص إلى خبيء أثبته؟ وهل ادعى معاوية الخلافة؟ وهل ادعاها له أحد؟ معاوية ما سبب قيامه؟ قيامه المطالبة بذبح عثمان وإقامة الحج على قتلته، لأنه كان يرى نفسه أنه ولي بني عثمان وله أن يطالب به. والله سبحانه يقول من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلك في القتل. ولم يدعي أبدا معاوية الخلافة، ولم يسلم عليه أبدا بها، ولم تدع له، ولم يدعي له عمرو بن العاص. من أي شيء سيخلعه عمرو؟ وفي أي شيء سيثبته؟ ولم يعني ولم يكن معاوية رضي الله عنه خليفة إلا بعد الصلح بينه وبين الحسن بن علي في ذلك العام الذي سمي عام الجماعة، يعني عام 40. قبل ذلك لم يكن يدعى له بالخلافة ولا كان يدعيها. فهذا ما يدلكم أيضا على أن هذا كذبة كبرى وذلة عظمى. طيب ما الذي وقع؟ الذي وقع مما أتتنا به الأسانيد النظيفة أن أبا موسى دعي للتحكيم. لماذا؟ لأنه عرف الناس، عرف العراقيون أنه كان من المشفقين على مصلحته. لأن أنتم تعرفون وذكرت لكم أن أبا موسى الأشعري كان استعمله أطماع الكوفة. لما أرادت كانت يعني وقعت السفينة ستقع في مجلس لعلنا نتحدث عن هذا الأمر، يعني الآن نحن فقط نتحدث عما له تعلق بصاحب الترجمة يعني أبا موسى الأشعري. كان أبو موسى يعني لما جاء دعاة علي رضي الله عنه الكوفة يحرضون الناس على الانضمام إلى جيش علي رضي الله عنه، كان أبو موسى من المشفقين على دماء المسلمين. دخل المسجد يحدث الناس، يذكر الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة، والرسول ما كان يقول فيها القاعد فيها خير من القائم. وكان عدد من الصحابة اجتنبوا الفتنة، عبد الله بن عمر اجتنبها، سعد بن أبي وقاص اجتنبها، محمد بن مسلمة اجتنبها، موسى، يعني طائفة من الصحابة لم يريدوا أن يدخلوا لك الجيش علي بن أبي معاوية. فكان أبو موسى الأشعري يريد من الناس هذا أن يعتزلوا الأمر برمته. فلما كان الأمر كذلك وأبو موسى يحدث الناس في المسجد، ذهب الأشتر النخعي أحد أمراء الجيش علي إلى دار الإمارة في الكوفة ليحتلها، وترك أبا موسى يحدث في المسجد. فلما قضى أبو موسى حديثه ذهب إلى دار الإمارة فطرده عنها هذا الأشتر النخعي وقال له اعتزل إمارتنا. فاعتزله أبو موسى وذهب إلى قرية منعزلة عن الفتنة. فلما قدر الله ما قضى وكثرت القتلى في جيشي المسلمين وعلم الناس حينئذ أن أبا موسى كان مشفقا عليهم على العراق، طلبوا أن يكون هو النائب عنه في الاشتكاء. وفعلا جيء به من عزته والتقى هو وعمرو بن العاص واتفقا على أن يسند هذا الأمر إلى النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وينظر في ذلك، وتفرق على ذلك. هذا ما يدرك يجب النظر في هذه الروايات، يجب تنقيح التاريخ من هذه الروايات الضعيفة. يجب أن تفهموا أولا أن المحدثين لم يكن من شأنهم أن يمحصوا كل مروي. يعني هذا الشيء الذي نشهده في مثل عصرنا تمحيص كل منقول، كل مسند يجب أن يمحص فينظر أو ضعيف. ليس هكذا كان المحدثون يفعلون، إنما كانوا يعتنون بتمحيص ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالحال والحرام، وما عدا ذلك فكانوا يتساهلون فيه ما لم يكن مرضوعا. ولذلك قال العراقي في ألفيته: وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لحكم، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد يعني ابن مهدي وغير واحد. إذا كان الموضوع هذا المكذوب، شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع كما يقول العراقي، إذا كان الخبر المنقول هذا موضوعا هذا لا يتسامح فيه، بل يبين حاله في أي شأن من شؤون من الشؤون كان، لكن إذا لم يكن موضوعا وكان ضعيفا فقط فهذا المحدثون لم يكونوا يتشددون فيه إلا إذا كان في الحلال والحرام وإذا كان في العقائد. مع ذلك كانوا يتساهلون. اسمع العراق الآن: وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لحكمه، ورأوا بيانه، بيانه أي بيان الحكم، حكم المروي، بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، عن عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن عيينة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وطائفة، كانوا إذا رووا في الفضائل وفي الترغيب والترهيب وفي السير وفي المغازي لا يتشددون، وإذا رووا في الحلال والحرام والعقائد شددوا، فهذا كان منهجهم. لكن الآن لماذا كانوا يفعلون هذا؟ لأن السيرة ليست محل استنباط الأحكام. السيرة والمغازي هذه مواضع لا تستنبط منها أحكام. إذا أردت أن تستنبط أحكاما من مواضيع لا تعلق بالسيرة فارجعوا واكتبوا الأحكام من المدونة البخاري في كتاب المغازي مسلم، يعني عندنا كتب للمغازي وكتب السير وكتب لفضائل الصحابة. إذا أردت أن تستنبط الأحكام من أشياء متعلقة بالسيرة فعليك بهذه الكتب وتجتنب مغازي الواقدي وسيرة إسحاق بن هشام، هذه ليست مجالا لأخذ الأحكام، لذلك لم يكونوا يتشددون فيها. ولذلك إلا ما كان من الموضوع، الموضوع هذا لا يتسامح فيه، وإن كان في مسائل تتعلق بأسماء المشتريات فهذا لا يتساهل فيه. وإذا تبقى العراقي: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. وكيف كان لم يجيز ذكره لمن دار، صححها شيخنا الحسن البدر، وإلا في العراق يقول لمن علم ما لم يبين أمره. طيب، أبو قال أن عمر الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس. زاغت يعني مالت، وكل شيء مال واعتدل عن الانحياء، يعني حاز عن الاعتدال، فإن العرب تقول فيه زاغ، ومنه قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الأثر عن عمر يعارض ظاهر الأثر السابق، فإنه في الأثر الذي قبله قال: وصلي العصر إذا كان الفيء ذراعا، يعني آمر العمال أن يؤخروا الصلاة بعد زوال الشمس إلى أن يفيء الفيء ذراعا. وقال في هذا الأثر: وصلي الشمس وصلي الظهر إذا زاغت الشمس ولم يبلغ منه أن ينتظر حتى يجيء في الغراب. وهذا الذي حمل المالكية على ما قلت لكم، أنهم جعلوا المصلية نوعين: فردا وجماعة، فحملوا كتاب عمر هذا إلى أبي موسى الأشعري على الفرد، فالفرد أول الأوقات بالنسبة له، أفضل الأوقات إذا زاغت الشمس فلا ينتظر ربع القمر. لحديث هذا الأثر وحملوا الأثر الأول على الجماعة، والذي أسعفهم على هذا الحمل أن في الأثر المتقدم قول الراوي أن عمر كتب إلى عماله، والعمال يقيمون الجماعة لرعاياهم، وهذا بهذا الحمل يلتئم قولا عمر، وإلا تبارك فمرة يقول أو صلي إذا زاغت، مرة يقول صلي إذا كان في أذرع، فلعدم فللتوفيق بينهما حمل المالكية الأثرين هذا الحمل. نعم.
قال
والعقرة والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفراء، والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفراء، هذا بيان لنقاوتها، كأن سائل سأل كيف نقاوة الشمس، فأجاب قبل أن يدخلها صفراء، يعني إذا دخلها صفرة فقد زالت عنها نقاوتها، والصفرة عندنا المعشرة الملكية تظهر على الجدران وعلى الأرض، وعند الحنفية يعتبر الصفرة في قرص الشمس، يعني أن لا تحار العين في النظر إلى الشمس، إذا لم تحار في النظر إليها فقد اتفرغ، ونحن نعتبر الصفرة على الجدران، يعني على يعني نرى الصفرة بأثرها على الجدران وعلى الأراضين، وهذا بيان من عمر رضي الله عنه إلى آخر وقت العصر، آخر وقت الاختيار، سيأتي إن شاء الله تفسير ذلك في آخر الباب. والمغرب إذا غربت الشمس، هذا في الأثر السابق، فإن فيه المبادرة إلى صلاة المغربية عندما تغرب الشمس، وهذا يوحي ظاهره أن وقت الشمس وقت واحد وهو وقت غروبها، وقد قلت لكم إن وقتها ممتد إلى الشفق، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. وأخر العشاء ما لم تنم، هذا يحتمل معنيين، إما أن يكون كتب له في هذا في خاصة نفسه، ومنه يستحب للمرء إذا صلى العشاء في انفراد أن يتأخر أن يؤخر العشاء بعد الوقت الذي تصلى فيه المساجد، قال يعني ما لم يخشى النوم، لقول عمر رضي الله عنه أخر العشاء ما لم تنم ما يخشى النوم. وفي الصحيح عن يعني أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تؤخر العشاء. أو احتمل معنى آخر، احتمل أن عمر رضي الله عنه كان يعرف أن أبا موسى كان من شأنه المسارعة إلى صلاة العشاء في أول وقت ليقوم التهجد في آخر الليل، فإنك إذا أخرت العشاء لم تقوى على التهجد كما لو قدمته، فعرف من عمر رضي الله عنه من أبي موسى هذا، فأمره أن يؤخر العشاء ليلحق به أهل القناعات وليلحق به الناس ما لم يدخل في الوقت الذي ينام فيه عادته. نعم. وهذا كل الذي قبله وصل إلى الصبح والنجوم بادية مشتبكة، اشتباكها كلها ظهورها، وهذا فيه تقدير ضروري، يعني فيه محذوف يجب تقديره، وصل إلى العشاء والنجوم بادية وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، النجوم يبدأ اشتباكها أظلمت السماء، ف يعني عرف فاستقرر عند أبي موسى أن لا تصل الصبح إلا بعد الفجر، فحينئذ لا تنتظر حتى يسفر الوقت فيذهب اشتباك النجوم، لأنه إذا أضاء الصبح لا تعود، اختفت النجوم فذهب اشتباكها، فكأنها حرص منه على ماذا؟ على التغليف، على التغليف، هذا أيضا مما يمكنكم أن تستدلوا به على أن التغليف بالصبح أفضل من الإسهال بها. وقرأت هذه السورة طويلتين من مفصل، قرأت هذه السورة طويلتين من مفصل، الصبح أطول الصلوات قراءة، طول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء وسفر الصبح أطول الصلوات قراءة. والذي يصلي بالمفصل بطواله المفصل آخذ بحظه من الحسنين، آخذ بحظه من التطويل، وآخذ بحظه من الرفق بالمأمومين. ولذلك قال عمر صلى بسورتين طويلتين مفصل، وهذا راجع إلى إمام الناس. أما المنفرد فهذا يطول ما شاء، والمفصل سمي مفصلا قالوا لكثرة الفصل بين سوره بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا بل سمي مفصلا لتفصيل أحكام فيه تفصيلا قل فيه المنسوخ، أكثر أحكامه محكمة والمنسوخ في المفصل قليل، ولذلك المفصل يسمى أيضا المحكم، فقالوا هذا سبب تسميته المفصل. وقد أخرج الشيخان عن وسيلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. قال السيوطي إتقان السبع الطوال، الطوال هي السور السبع الأولى إلى براءة، لكن إذا عددنا وجدنا ثمانية، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. هذا القول السبع هي هذه السبع الطوال إلى براءة بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة، فهذا قول قال السبع الطوال هي هذه. وقيل بل السبع الطوال هي الست الأولى ويونس، وقيل بل السبع الطوال هي الست الأولى والكهف، والمئين هي السور التي تلي السبع، سميت مئين لأن عدد آياتها مئة، جاوز المئة أو قاربها، فلهذا سميت مئين. والمثاني هي التي تلي المئين، سميت مثانية لأنها ثنتها فكانت بعدها، فهي لها ثوان والمئين لها أوائل، وسمي المفصل لما قلت لكم. هذا ما ذكر ابن ذكر السيوطي في الإتقان، لكن الأظهر غير هذا. الأظهر ما ذكره البيهقي في شعر الإيمان، قال المفصل الطوال هي هذه السبع الطوال، والمئين هي كل سورة جاوز عدد آياتها المئة، والمثاني هي كل سورة نقصت عن المئة وفوق المفصل، نقصت عن المئين وتعدت المفصل. واستدل على هذا بما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني، وقارنت بينهما، وبراءة هذه جاوزت المئة عدد آياتها 37 آية، والأنفال لم تبلغ المئة يعني فوق 70. وابن عباس جعل الأنفال من المثاني والتوبة من المئين، فهذا يصرف البيهقي فيما ذكر. والمفصل ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأواسط المفصل، وقصار المفصل. واختلفوا في تعيين أول سورة من المفصل، اختلفوا في تعيين هذه في تعيين بدء المفصل على 12 قولا مذكورة في كتب علوم القرآن. لكن الظاهر استظهره النووي وغيره أن أول سورة من المفصل هي الحجرات، وهذا الذي نظمه علي الأجوري المالكي قوله أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطر. تحدث بعض اللغويين كالسيد بطليوتي والإفرن السلمتاني وغيرهم عن العلاقة بين أسماء الصلوات ومعانيها في اللغة. لماذا سميت الصبح سبحان والفجر ظهرا والفجر فجرا العصر عصرا؟ فقال الصبح صلاة الصبح سميت كذلك لأنها توقع في زمن تطلق عليه العرب الصبح. ولماذا تطلق العرب الصبح؟ قالوا على ذلك الوقت من الزمن، قالوا لأن الصبح هذا اشتقاقه من شيء أصبح، عن اشتقاقه من الصباحة، والصباحة هي الحسن والجمال، وسمي بذلك ذلك الوقت من الزمن سمي صباحا لإشراقه، فهذا وقت جميل يعني في المنظر، فسمي بذلك اشتق من ذلك لأن الصباحة الحسن والجمال. وقال لعل اشتقاقه من قوي عربي شيء أصبح، تقول عربي شيء أصبح إذا خالط لونه بياض وحمرة، تقول عرب رجل أصبح اللحية إذا على شعره حمرة، فسمي الصبح صبحا لما يخالط البياض من الحمرة في ذلك الوقت. والفجر قيل اشتقاقه من انفجار الماء من الأرض وظهوره منها، فسمي الفجر بذلك لانفجار فضاع ذلك الضياء في ظلام الليل، فشبه به انفجار الماء من الأرض وظهوره منها. والظهر اشتقاقها قال من الظهيرة، والظهيرة هي ذلك الوقت الذي يقوى فيه سلطان الشمس على الأرض فيشتد، ولأنها تؤدى في ذلك الوقت. وقيل بل سميت ظهرا لأنها أول صلاة أظهرت، كما تقدمنا أن في حديث جبريل فسميت ظهرا. والعصر سميت عصرا لأنها توقع في العصر، والعصر عند العرب العشي، والعصر ذلك وقتها. والمغرب من قولهم غربت الشمس، تصلى إذا غربت الشمس، وما معنى غربت الشمس؟ إذا ذهبت توارت عن الأنظار فلم تدركها الأبصار، هذا معنى غروبها. ولذلك يقولون الغريب هو الذي بعد عن أهل وطنه فزلك الأبصار. والعشاء سميت عشاء قالوا لأنها يوقعها المكلف في العشاء، العشاء هو أول الليل. لماذا سمي عشاء؟ قالوا لأنه يعشي البصر، فلا يكاد البصر ينظر إلى شيء فيراه إلا على ضعف من النظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عمر عن أبي أن عمر قال رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن طريق عمر وشركوا بيضاء باقية قال ما يدرك ربه ثلاث مرات وأن صلي العشاء ما بينك وبين المسلمين فإن أخرجت فإلى شطر الليل ولا تكن في مصابه.
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هذا هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب أبو المنذر القرشي الزبيري الأسدي المدني شيخ الإسلام من كبار محدثي المدينة ومن أعيان علماء ثقاتها أخذ عن أبيه عروة بن الزبير، وأخذ عن عمه عبد الله بن الزبير، وأخذ عن زوجته بنت عمه، وأخذ عن أخيه عبد الله بن عروة، وأخذ عن غيره، وكان حجة من حجج المدينة. لكنه ذهب إلى العراق، فلما ذهب إلى العراق انبسطت الرواية فصار يدلس عن أبيه، ربما دلس عن أبيه فيروي ما حدث أبوه لكنه لم يسمعه منه، يروي عن أبيه ما سمعه عن غيره عن أبيه. فلذلك لقم عليه مالك حديثه لأهل العراق، ومات عروة سنة 47 و100.
عن عروة بن الزبير. هذا عروة تقدمت لنا ترجمته. هذا فيه شيء هشام عروة عن أبيه, وفي الأثر السابق مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه مالك بن أبي أحمد, فيه شيء مما كان الناس عليه في ذلك الزمن من أن الرجل يحدث يقول حدثني أبي حدثني أخي حدثني. أسر لا يخرج من العلم مما لا تكاد تسمع مثله في زماننا هذا, موجود على حقيقة على ندرة. مالك أخذ عن عمه أبي سهيل, وعمه هذا أخذ عن جده, هذا مالك ابن أبي عامر أخذ عنه بنو, أخذ عنه نافع وأخذ عنه, والآن عروة هذا يأخذ عن عمه ويأخذ عن أبيه ويأخذ عن زوجته ويأخذ عن أخيه. وكان هذا إلى فترة قريبة ما زال معروفا عندنا في هذا القطر المغربي. لا أحدثكم عن الأسر التي تعرفون, أسر آل ثيمية وآل جماعة وأسر معروفة كان العلم لا يخرج عنها, لا بد أن تتوارد أجيالها عن العلم. أنا أحدثكم بما لا تعرفون. هذا الشيخ رحمة الله عليه رحمة النون أخذ عن أبيه عبد الصمد بن نون, أخذ عن أبيه الموطأ, وأخذ عن البخاري وأخذ عن مسلم وأخذ عن متون. وجده الشيخ تهامي بن نون أخذ عن أخيه الأكبر محمد بن نون الكبير. وهذا الشيخ أبو شعيب الدكالي فخر المغربي والذي أحيا حلق الحديث في الرباط أخذ في دكاله قبل أن يأتي إلى الحواضر, أخذ عن عمه الشيخ محمد بن عبد العزيز الصديقي, وأخذ عن ابن عم أبيه الشيخ عبد الرحمن بن الفقيه الصديقي, وأخذ عن ابن عمه هو الشيخ محمد بن عزوز الصديقي. ونذكر أسرة المدني ابن الحسني, ونذكر أسرة الناصري السلويين, ونذكر أسرة التنين, وأسرة الصديقين الغمريين, أسر كثيرة. أين يا ابنه تتمنى لو يقولك أحد حدثني أبي. أنا أقول هذا الآن شيء يكاد ينقرض, لم يبق إلا في بعض البلاد. أسر كانت تأنف أن يخرج العلم من عندها, لا يكون فيها شيء منكر. إذا أراد الواحد من يتخذ يقول كان أبي كان جدي كان فلان, لكن في هذه الأزيان شيء فقد. وإذلك أنا أقول لمن حضر عندي النحو حضر عندي غيره, احفظوا لا تزدروا من المتون شيئا ذكورا وإناثا من غير تفريق. المرأة تحدث بنتها هذه الأجرمية تقول درست على أم الأجرمية درست على خالة الأجرمية, هذا شيء يعني ما تكاد الآن تعرفه إلا في بعض البوادي في جنوب المغرب. محمد الأني الشنقي رحمة الله صاحب أضواء البيان يقول في درست النحو على أمي وعلى خالتي وعلى زوج خالي, أين ميت هذا؟ لذلك نقول لا يحقر شيء من العلم, المهم أن تزينوا بيوتكم. حدثني أبي حدثتني أمي ذكر لي أخي ما فلان وفلان وفلان. طيب حدثني قال هو عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب, هذا منقطع. هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب هذا منقطع. عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب, ولم أجد من نبه على هذا من شراح الموطأ إطلاقا, لم أجد من نبه على هذا الانقطاع إلا ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي, هو الذي قال هذا. قال هو مرسل, بعض المحدثين يطلقون المرسل على الانقطاع. هذا انقطاع ابن الزبير عرف ابن الزبير متى مات؟ نسيتم؟ لا نعم لا 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 هذا هشام بن عروة. أنا أقول عروة بن الزبير هذا ذكرنا لكم أنه مات سنة 25 أو 100 سنة 24 أو 100, وقيل عمر بن العاص متى مات؟ أنا أسأل عمر كلها يعني هذا الشيء لا يصلح, يجب أن تحفظوا. إذا كنتم تحفظون لا يصلح أن تكثروا على أنفسكم ما لا تحفظون. 23 وهذه قيل هي السنة التي ولدت عروة بن الزبير. فإذا عروة بن الزبير عن ابن عمر هذا الإسناد المنقطع، لكن يشهد له، يشهد لهذا الأثر الأثر الذي تقدمه، فإن فيه أيضا أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر إذا كانت الشمس طيب والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الرسل 3 فرات. هنا هذا الحديث، هذا الأثر ليس فيه رواية الشك التي هي الأثر الذي قبله، قدر ما يسير الرسل نظر سخين أو 3 وهو يعني ذات الأثر قدر ما يسير الرسل فرسخين أو 3 نسيته شيئا، قدر ما يسير الرسل فرسخين أو 3 أو هذه تعمل ماذا؟ ماذا تعمل؟ أولي في لغة العربة المعاني بالشك والإبهام أو خيرا بها والتفصيل والجمع تراث لا لإبراز وتقريب الهكين ويتو إلا وإلا وسعي. قالوا قدر ما يسير الركب فرسخين أو 3 يعني فرسخين يسيرهما الراكب السريع وثلاث فراسك يسيرهما الراكب البطيء. وقال طائفة فرسخين في الشتاء وثلاث فراسك في الصيف، لأن اليوم في الصيف ممتد ينفذ يوم الشتاء قصير. لكن الراجح في هذا أنه على الحذر والتخمين، كما يقول قائل مثلا هذا الإناء يسع 2 أو 3 يعني هذا كله على الحرف وعلى التقدير والتخمين، ولا يكون مثله في الأثر الذي مع الآن لا يكون على الحظ إنما يكون على الاستيقاظ. قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ. وأصل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، ما بينك يعني متى؟ الآن لو قلت أنا قائم منكم صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، يعني أيفهم منه أن الآن ما بينه الآن وبين ثلث الليل هذا وقت لصلاة العشاء، يعني هذا فيه إجمال لوقت بدء صلاة العشاء. ولماذا فيه هذا الإجمال؟ لأن المخاطب يعلم وقت صلاة العشاء وأنه بعد غياب الشفق، فكون الآن انظروا كم معناه من المحذوفات في كلام العرب، هذا البلاغيون يسمونه كل محذوف يسمونه مجدح، وهذا ما يستدل به القائلون من مجال أن اللغة فيها مجاز ومجاز حذف، أن لا نقف عن يعني الآن أثران كان فيهما من مجازات الحذف. لماذا يتكلم العرب مجاز الحذف؟ لماذا تحذف العرب الكلام أثناء كلامها؟ لماذا؟ يأتي الاعتماد على فطنة المتكلم، وأن العرب ليسوا بقوم أغبياء يحتاجون الإطناب وأن تكفير وأن توضح وأن تأتي بالكلم جميعها ليفهمك المتكلم. لا، العرب قوم أنباء يستحقوا أن يكونوا، أن تكون الرسالة فيهم. الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هذا ما بينك يعني ما بينك إذا دخل وقت العشاء وبين ثلث الليل. وعلى فيه أيضا بيان أن ثلث الليل هو آخر الوقت، لكنه قال فإن أخرت فإلى شطره، الشطر شطر الشيء نصفه، والشطر قد يكون أيضا له معاني أخرى، شطر الشيء نصفه وشطر الشيء جهته. هنا قال فإلى شطره أي إلى منتصف الليل، كأن الآن منتصف الليل هو آخر وقت العشاء الوقت لاختياره، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في آخر الباب. ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. ولذلك روى ابن خزيمة والحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. الله أعلم.